بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية الدليل العقلي الكاشف عن الحكم الشرعي. قلنا بأن هناك روايات قد يستدل بها على إلغاء حجية هذا الدليل العقلي. نذكر أهم تلك الروايات. الرواية الأولى صحيحة أبان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2. قال: 20. قلت: قطع 3. قال: 30. قلت: قطع 4. قال: 20. كان يتوقع أبان أن يقول الإمام عليه السلام في جوابه أنه إذا قطع 4 فعليه 40 من الإبل، ولكن الإمام قال 20. يعني لا فرق فيما إذا قطع خطأ إصبعين من المرأة أو 4 أصابع، الدية واحدة فيهما. في الجناية العمدية يثبت القصاص، فلو أن رجلا قطع إصبعين من المرأة عمدا فيجوز للمرأة أن تطلب من الحاكم الشرعي أن يقطع إصبعين من الرجل. وإذا قطع الرجل عمدا 4 أصابع من امرأة فلهذه المرأة أن تقتص وتطلب قطع 4 أصابع. من الرجل، ولكن مع رد نصف دية الرجل، يعني يدفع إليه 20 إبلا، تدفع هذه المرأة إلى الرجل 20 إبلا حتى يقطع من هذه المرأة، يقطع من هذا الرجل 4 أصابع. فهناك مسألة قد تطرح: هذا الرجل يقول، عفوا، هذه المرأة تقول: أنا ما أريد أقتص من 4 أصابع من هذا الرجل، أقطع 2 ولا أدفع شيئا. ما يصير. إذا قطعت 2 حينما جنى الرجل على هذه المرأة فقطع 4 أصابع منها، فإذا أرادت المرأة أن تقتص وتقطع 2 من هذا الرجل ما يخالف، ما في إشكال، لكن يكون تدفع إليه 10 من الإبل. بينما أن هذا الرجل لو جنى على هذه المرأة عمدا فقطع 2 منها، المرأة تقتص من هذا الرجل بدون أن تدفع إليه شيئا، ولا تكون مثل أبان حيث أراد أن يستعمل القياس في كشف الحكم الشرعي. فهذه الرواية في الجناية غير العمدية الإمام قال إذا قطع أربعا من أصابع امرأتين ففيه 20. يقول أبان قلت سبحان الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه 30، ويقطع أربعا فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. الظاهر أنه كان يسمع وهو بالكوفة حديثا عن الإمام عليه السلام حول ذلك، ويقول اللي ينقل هذا الحديث عن الإمام يريد يخرب سمعة الإمام، ولكن هذا لا يختص بالإمام، لعل العامة هم يقولون بذلك، يعني أهل الحديث من العامة كانوا يقولون بذلك بخلاف أهل الرأي. فقال أبان إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. فقال عليه السلام مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل أي تساوي الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. إذا قطع الرجل 3 أصابع من المرأة فتستحق المرأة 30 إبل، هذا أقل من الثلث. الدية الكاملة إيش كانت؟ 100 إبل، 30 إبل أقل من الثلث. فإذا قطع الرجل 4 أصابع من المرأة فالدية 40 إبل، فيزيد على ثلث الدية الكاملة، وحينئذ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله رجوع دية المرأة إلى نصف دية الرجل، ودية الرجل 40 إبلا وتكون دية المرأة نصف هذا المقدار أي 20 إبل. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. يقال بأن ظاهر هذه الصحيحة المنع من اتباع المقدمات العقلية لكشف الحكم الشرعي، ولكنكم ترون أن هذه الصحيحة لو تمت دلالتها فتختص بالقياس، الرواية تمنع من استعمال القياس لكشف الحكم الشرعي، ولأجل ذلك التزم المحق النائيني بأنه لا يكون القطع الحاصل من القياس حجة، بل يكون مانع عن ثبوت الحكم الشرعي. الحكم الشرعي مغير بعدم حصول العلم به من طريق القياس، فإن المحق النائني يرى إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو أخذ عدم العلم بالحكم من سبب خاص في موضوع الحكم بنحو نتيجة التقييد، أي بمتمم الجعل، بجعل ثان ينتج نتيجة التقييد. السيد الخائي أجاب عن ذلك أولاً بأن الرواية ضعيفة السند. يا ليت المقرر رجع مرة أخرى إلى السيد الخائي وقال له يا سيد أنا هذه الرواية لا شبهة في صحة سندها. ونفس السيد الخائي في كتاب مباني تكملة المنهاج صحها سند هذه الرواية، أي لا يحتاج سندها إلى تصحيح، سند أعلائي. رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وأن محمد ورواها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب. الشيخ رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب. الصدوق رواها بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب. وإذن لا وجه لرمي هذه الرواية بضعف السند. أما جوابه الثاني، يقول السيد الخائي: لا دلالة لهذه الرواية على كون أبان قاطعا بالحكم. نعم، يظهر من هذه الرواية أنه كان مطمئنا بما يقول، فإن التعبير بأنه كنا نسمع ذلك بالكوفة ونقول الذي جاء به شيطان، يعني أنه كان مطمئنا بما يقول، لكن لا دلالة للرواية على كونه قاطعا بما يقول. الإطمئنان قابل للردع، لأن الإطمئنان يجتمع مع احتمال ضعيف بالخلاف. الجواب عنه أن هذا خلاف إطلاق الرواية. الإمام استنكر عمل أبان وقول أبان، ولم يقل هل أنت قاطع بما تقول أو مطمئن به. وهذا الجواب الثاني أيضا غير صحيح. وأما الجواب الثالث للسيد الخوي، يقول السيد الخوي: أصلا لا دلالة في هذه الرواية على أن الإمام منع أبان من العمل بقطعه، وإنما حاول أن يزيل قطعه، وهذا أمر متعارف. الإنسان يحاول أن يزيل قطع شخص بشيء إذا كان قطعه مخالفا للواقع، يريد أن يزيل قطعه، أي جهله المركب. الإمام أراد أن يزيل الجهل المركب لأبان، فعبر بهذا التعبير. هذا الجواب الثالث أيضا غير صحيح. إزالة قطعي شيء، والاستنكار على أبان: مهلا يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. هذا الاستنكار شيء آخر. الإمام إذا كان يريد أن يزيل قطع أبان، خب يحاول يزيل قطعه بأن هذا سنة النبي، وأن النبي كان يقول كذا، خلص بعد. أما يستنكر على أبان: مهلا يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين. هذا يعني استنكار على أبان. فإذا لم يتم أي من الأجوبة الثالثة، أجوبة الثلاثة للسيد الخائي. ماذا نقول؟ ممكن أن نقول في الجواب عن هذه الصحيحة أن مشكلة أبان هي إصراره على خلاف ما سمعه من الإمام عليه السلام، وإلا لو كان يقول: وأسفا، نحن حينما كنا بالعراق نستظهر، نلغي الخصوصية، نقول إذا قطع الرجل 3 أصابع من المرأة فيكون عليه 30 إبلا، فإذا قطع 4 أصابع منها لا تكون ديتها أقل من ذلك إن لم تكن أكثر. وأسف إشلون إحنا كنا غافلين. لو كان يقول كذا الإمام يجلله، لكنه أصر على كلامه، قال سبحان الله، إنا كنا بالعراق نسمع ذلك ونقول الذي جاء به شيطان، يقطع 3 أصابع من المرأة فيكون عليه 30 من الإبل، ويقطع 4 أصابع من المرأة فيكون عليه 20 من الإبل. هذا الإصرار كان اجتهادا في قبال النص وشذوذا عن الطريقة السليمة المستقيمة. التي تشكل العلاقة بين الإمام وشيعته. بل يمكننا أن نقول مجرد استظهار أبان لم يكن كافيا، بل كان يجب عليه الفحص عن المعارض والمقيد المنفصل، فهو كان مقصرا في مقدمات قطعه، ولا إشكال في عدم كونه معذورا. هذا هو الجواب الأول عن هذه الصحيحة. الجواب الثاني أنه قد يقال بأن هذه الصحيحة بإطلاقها تمنع من اتباع القطع الحاصل من طريق القياس، إذ يمكن أن يكون أبان غير قاطع، خصوصا بعد ردع الإمام عليه السلام. نعم، إطلاق هذه الصحيحة فرضا يشمل فرض حصول القطع لأبان بالحكم الشرعي من طريق القياس، فيقال بأن إطلاق هذه الصحيحة يتعارض مع إطلاق ما دل على جواز متابعة العلم. فقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي يجوز لك أن تتبع ما لك به علم. من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، يعني الإفتاء بالعلم جائز، فيشمل العلم الحاصل من طريق القياس. نقول أولا ليس عندنا إطلاق يدل على جواز اتباع العلم، ليس لهذه الآية الكريمة مفهوم مطلق، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. وأما أنه يجوز لك أن تتبع كل ما لك به علم مطلقا ولو كان علمك حاصلا من القياس، هذا لا يظهر من الآية الكريمة، وهكذا لا يظهر من قوله عليه السلام من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، أنه يجوز الإفتاء بعلم مطلقا ولو كان العلم حاصلا من طريق القياس. وثانيا لو فرضنا المعارضة بينهما ولم نرجح إطلاق الآية الكريمة، على إطلاق الرواية، إما لما يذكره السيد الخوئي من أن إطلاق الخبر إذا تعارض بالعموم من وجه مع إطلاق الآية فيتعارضان ويتساقطان، إذ لا يصدق على هذا الخبر أنه مخالف للكتاب، بل هو مخالف لإطلاق الكتاب، وإطلاق الكتاب يعني عدم التقييد، وعدم التقييد ليس من الكتاب في شيء. أو لما ذكرناه في الأصول من أن ما دل على أن ما خالف الكتاب فهو مردود لا يظهر منه المخالفة بنحو العموم من وجه، بتفصيل ذكرناه في محله. فإذا لم يكن هناك ترجيح لإطلاق الآية على فرض إطلاقها فبعد ذلك نشك في حجية العلم الناشئ من القياس. اللهم إلا أن يقال بأن العلم الناشئ من القياس حجة عقلائية، وبعد تعارض الرادع مع خطاب آخر العقلاء لا يصل إليهم الرادع فيعملون بالعلم الناشئ من القياس جريا على مرتكزاتهم. ولا بد من مناسبة وسنخية الرادع والمردوع، إذا كان الارتكاز قويا بين العقلاء فكيف يردع الشارع عنه بخبر مبتلى بالمعارض؟ هناك وجه ثالث للجواب عن هذه الصحيحة، صحيحة أبا، وهو ما قد يقال كما لعله ظاهر البحوث أن الكتاب والسنة أمر باتباع العقل، فيكون اتباع العقل رجوعا إلى الشارع، الشارع أمرنا باتباع العقل. فليس اتباع العقل خارجا عن اتباع الشرع، فهو رجوع إلى الشارع كاتباع القرآة. اتباع القرآة بعد ورود دليل على اعتباره اتباع للشارع. والجواب عنه أنه كما سيأتي ليس اتباع العقل رجوعا إلى الشارع وأخذا من الشارع مثل تقليد غير العالم، فإن من يقلد غير العالم بإذن من الأعلام لا يسوغ أنه أخذ دينه من الأعلام، لا، أخذ دينه من غير العالم بإذن الأعلام. فمن يأخذ دينه من عقله لا يأخذ عقله من الشارع، وإنما يأخذ دينه من عقله بإذن من الشارع، فلا يكون اتباع العقل بإذن الشارع اتباعا للشارع. نعم، غايته أن الشارع أذن له في اتباع العقل، فلا يصدق أن نقول بأن اتباع العقل بعد إذن الشارع من مصادق أخذ الدين من الشارع. هذا أولا. وثانيا، ما هو الدليل المطلق على جواز اتباع العقل؟ ما هو دليلكم على أن الشارع أمر باتباع العقل؟ أمر باتباع العقل في الأحكام الشرعية الفرعية، من أين ذلك؟ أفلا تعقلون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا يدل على أنه يتبع العقل مطلقا. لو كنا نسمع أو نعقل ما دخلنا جهنم، لأنه عاف عقله، ترك عقله بالمرة، هذا يدخل جهنم. أما هذا يعني أنه يجوز اتباع العقل مطلقا حتى في كشف الحكم الشرعي، من أين ذلك؟ ما عندنا دليل مطلق على أن العقل يجوز اتباعه حتى نرجع إلى هذا الإطلاق في تبعية حكم العقل في كشف الأحكام الشرعية. إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، وأما الحجة الباطنة فهي العقل، وأما الحجة الظاهرة فهم الأنبياء والرسل والأئمة. مضافا إلى ضعف سند هذه الرواية لا تدل على أكثر من أن العقل حجة باطنة، أما حجة مطلقا في كل شيء، مثل ما تقولون الماء مطهر، مطهر لكل شيء. لا، الماء مطهر، العقل حجة، أما حجة على أي شيء؟ الله سبحانه وتعالى يحتج بعقولكم من خالف، أما أنه أمر باتباع العقل في كل شيء حتى في كشف الحكم الشرعي الفرعي، ليس لدينا إطلاق من هذا القبيل. فإذا المهم في الجواب عن هذه الصحيحة الجواب الأول، ونضيف إليه جوابا آخر، وهو أن نقول حتى لو تم إطلاق يدل على النهي عن اتباع القياس ولو كان مفيدا للعلم، فقد يقال بأن هذا الإطلاق لا يصلح للرادعي أن مرتكز قطعي عقلائي في اتباع العلم، فإن الردع عن مرتكز العقلاء بالعمومات لا يفيد. لماذا؟ لأن العقلاء حينما يسمعون الخطاب العام يرونه منصرفا عن مورد ارتكازهم القوي، ولا أقل من شبهة الانصراف، فلم تتم دلالة هذه الصحيحة على إلغاء حجية الدليل العقلي القطعي في كشف الحكم الشرعي. وبقية الكلام في الليلة القادمة، ونبدأ إن شاء الله من ساعة 6:30، وأما الفقه فنبدأ بالفقه في ساعة 7 تماما.